الخطر
وعلامة تعني الخطر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، إخواني أخواتي، تقبل الله منا ومنكم الصيام، تقبل الله منا ومنكم القيام، تقبل الله منا ومنكم قراءة القرآن، تقبل الله منا ومنكم شهر رمضان، هذا الشهر الفضيل الذي ولى وانقضى سريعا، خير زائر يأتينا كل عام، نسأل الله تعالى ألا يحرمنا زيارته ما حيينا. كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يدعون الله تعالى بكل صدق 6 أشهر أن يبلغهم الله رمضان، فإذا صاموا نهاره واجتهدوا في ليله وتفننوا في إرضاء الله تعالى بكل ما من شأنه أن يرضي وأن يرضي عنهم ربهم تبارك وتعالى، دعوا الله تعالى في خوف ووجل شديدين أن يتقبل الله منهم الصيام والقيام والقرآن والذكر. أيها الإخوة، إننا الآن في شهر شوال، هذا الشهر الفضيل له كثير من الأحكام وله كثير من الفضائل، ففيه صيام 6 أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامها مع صيام شهر رمضان سبب في دخول الجنة وسبب في إتمام الأجر، كما لو صام الدهر كله، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري الذي رواه الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. هذا الشهر الفضيل له كثير من الأحكام سنتعرف عليها إن شاء الله تعالى، وسنتعرف على خارطة الطريق. هذه الخارطة هي نتاج للدورة التدريبية الكبرى التي كنا فيها في رمضان، وبقية هذه الدورة وملحقات هذه الدورة في هذا الشهر الفضيل، هذه الدورة التدريبية التي كانت في شهر رمضان. مش هتكلم عن خارطة الطريق دي لوحدنا، ولكن هتكلم معاكم مع صديقي وأخي وزميلي وحبيبي الشيخ محمد طه، أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن ينفع به، وإخواننا ودعاة الإسلام جميعا، اللهم أمين. أهلا ومرحبا بكم مولانا.
حياكم الله شيخنا، بارك الله فيك.
يا مرحبا. شيخ محمد، صيام شهر شوال عام للرجال والنساء.
نعم.
وصيام 6 أيام من شوال يحصل ثوابها للإنسان إذا كان قد استكمل صيام شهر رمضان.
نعم.
ارتباطا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني في الذكر.
نعم.
والأصح أن يبدأ الإنسان بقضاء ما عليه ثم أن يتم صيام هذا الشهر الفضيل، صيام 6 من شوال. كل هذا قاله أهل العلم في فضائل هذه 6. قال أهل العلم: يختار المؤمن من جميع الشهر، يعني نفترض أن رجلا عليه قضاء في رمضان، يعمل إيه؟ قالوا: يختار هذا المكلف من جميع الشهر بعض الأيام، فإذا شاء أن يصوم في أول الشهر صام، في وسط الشهر صام، إن شاء أن يصوم في آخر الشهر صام. حرص أهل العلم على أن يصوم الناس في شوال وأن يقضوا ما عليهم ليحصلوا الأجر في هذا الشهر، لماذا؟
لك الحمد يا مولاي في السر والجهر، على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية القدر، وصليت تعظيما وسلمت سرمدا على المصطفى والآل مع صحبه الزهر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أخي الحبيب، ربما يغفل الناس عن فضل الصيام
حتى في 6 من شوال،
حتى في 6 من شوال.
نعم.
فلك كلمة جميلة قرأتها في همسة من همساتك المرسلة، بارك الله فيك، أن هناك كثير من الناس حولوا الصيام من عبادة لعادة، وأنا أقول لهم كلا، وأذكرهم بأحاديث طيبة من أحاديث خير من وطئ الحصى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 100 عام. وفي رواية: من صام يوما في سبيل الله جعل الله ما بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. الحديث الثالث المشهور: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى على رأس سرية في البحر.
نعم.
قال أبو موسى: فلما كنا في منتصف البحر في ليلة شديدة البرودة شديدة الريح، إذا نحن بهاتف يهتف من فوق السفينة: يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. فقال: إن الله قضى قضاء أنه من أعطش له نفسه في يوم صائف، يعني إيه صائف؟
شديد الحرارة،
شديد الحرارة.
نعم.
في يوم صائف سقاه الله يوم العطش.
نعم.
والحديث المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، فإنه لا مثل له. نبين للسادة المشاهدين ما معنى من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر.
نعم.
عندك رمضان 30 يوما، في 10 بيبقى ب300، 300 يوم، 300 حسنة، وستة في 10 ب360، فكأنما صمت السنة كلها. فما المانع أن يأتي بصيام 6 شوال على حسب طاقته؟
يعني يا مولانا، لو واحد دلوقتي الدنيا حر فنوى أن يصوم فصام بعض أيام دون 6، يعني هو مثلا صام 4 أيام، له أجر.
نعم، له أجر،
له أجر،
ولكن لن يصوم أو لن يكون له كأجر الدهر
الذي أخبر به النبي.
نعم.
عليه الصلاة.
نعم.
ولا يشترط أن يصوم متتابعا.
لا يشترط،
لا،
ولكن
يشترط
هذا أكمل وأفضل، أن يأتي بالصيام متتابعا.
نعم.
فإن عسر عليه صام كصيام نبي الله داود، أن يصوم يوما ويفطر يوما. هل تعلم يا شيخنا بارك الله فيك الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي؟
معروف. نعم.
صاحب
اللؤلؤ والمرجان.
هذا الرجل كان يسمى بصائم الدهر.
الله أكبر.
والله ما كان يفطر في العام إلا يوم الفطر ويوم النحر.
الله أكبر.
ولا أتكلم عن أحد السلف.
نعم.
أنا أتكلم عن رجل كان في زماننا.
ومصري.
إنني يعني لو أردت أن أقص عليك قصص من الناس الذين يعيشون حولنا لذهلت.
لما انت هتكلمني في الموضوع ده ان شاء الله، بس في حلقة تانية. طب سؤالي يا عم الشيخ محمد، من باب ان احنا ندخل الناس كده معاك،
معلش اسمح لي ان اقاطعك.
ماشي.
رجل في الحج جلس بجوار رجل، نقول مثلا صعيدي او فلاح، بقميص بسيط جدا، بهيئة سهلة جدا، فالرجل الاخر بيدعو، فسمعه الاول وهو يقول، اسمع، بعد ما انتهى من الحج: اللهم تقبل حجتي 9 عن زوجة نبيك خديجة بنت خويلد.
الله أكبر.
يعني الرجل ده حج كم حجة يا شيخ علي؟ 10 حجات، الأولى عن نفسه، وبقية الحجات حج كل واحدة منهن اختص بامرأة من نساء نبينا صلى الله عليه وسلم. وتكلمت معك عن الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، هذا الرجل صام كثيرا، ومن الناس من ختم القرآن 10 مرات في رمضان. أبي عليه رحمة الله، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، كان يختم في رمضان، وأنا أقول هذا بعد وفاتي، أسأل الله أن ينزله منازل الصالحين، كان يختم في رمضان 10 مرات.
حضرتك درست على شيخ الشيخ الحصري
صح؟ تقصد من؟
أعرف أن ما شاء الله مشايخ حضرتك كتير في القرآن الكريم. حضرتك قلت لي ان حضرتك درست في القرآن الكريم على شيخ الشيخ الحصري، بس لا اذكر الاسم.
انا ذهبت اليه.
نعم.
ولما القه.
نعم.
اسمه الشيخ عرفان.
نعم. هل حتى المشايخ الافاضل حين. المشايخ الافاضل دول اكيد لهم حال مع الله عز وجل في مثل هذه الشهور الفاضلة.
لن اتكلم معك عن اسم شيخ انت تعلمه تماما. حدثني قال: اتى لي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام.
من الشيخ الأول؟
يعني أعذرني أن أذكر الاسم.
لعله الدكتور محمود عبد الملك.
هو دكتور بس ليس الدكتور محمود عبد الملك.
ماشي.
نسأل الله أن يحفظه.
آمين.
فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
نعم.
فيخبرني عن الرؤية، يقول: هل تعلم مقصود النبي من الرؤية؟ قلت: الذين تركوا الهدى واتبعوا غير سبيل المؤمنين. قال: لا، بل الدعاء الشيوخ، لأن الله جل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الايه؟
الهدى.
فيجب علينا أن نبين للناس الهدى حتى ننتشلهم أو نأخذ بحواجزهم من النار. ف يعني نحن نتمنى ونسأل الله جل صباح مساء أن يأتي إلينا الناس لنعلمهم حسب ما يسر الله عز وجل لنا من العلم، من باب معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، من باب قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. أنت بترى يا شيخ علي المساجد للأسف بيحصل فيها نوع من الانكماش
بعد
رمضان، وليس بعد رمضان. الناس بتتعامل مع رمضان يا شيخنا تعامل عكسي. يعني انظر إلى الناس في أول يوم في رمضان، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، وكلما مر عليهم يوم من رمضان قلوا، مع أن خير رمضان في آخره ليس في أوله. الله عز وجل وضع ليلة القدر في آخره ليس في أوله. النبي كان يعتكف العشر الأواخر ليس العشر الأوائل، ثم يأتي على الناس العشر الأواخر وقد خلت المساجد منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نفد رصيدهم
فدي مشكلة.
نعم،
فدي مشكلة. فنحن نقول للناس: هلموا إلى بيوت الله، هلموا إلى العلم. لابد الناس ترجع شيخنا يتعلموا الدين.
دي إن شاء الله هنتكلم فيها حضرتك فيما يجب على الأخ والأخت في الطريق إلى الله، خارطة الطريق اللي هيمشي فيها بقى في هذا الشهر الفضيل وفيما بعده. من باب برضو فقه هذا الشهر، سئل بعض أهل العلم: هل يجوز الجمع بين نية صيام الست من شوال وبين مثلا الاثنين والخميس؟
نعم يجوز.
فقالوا: نعم يجوز، وهذا إن شاء الله له أجر عظيم من الله تبارك وتعالى. الإمام ابن رجب الحنبلي، وما أدراكم ما الإمام ابن رجب الحنبلي، في كتابه لطائف المعارف قال في فوائد الصيام، فوائد صيام الست، قال ابن رجب في ذكر فوائد صيام الست من شوال: تحصيل ثواب، يعني بيقول رقم واحد كده، أول فايدة من فوائد صيام الست من شوال تحصيل ثواب صيام الدهر كله، فيكتب للعبد صيام عشرة أشهر مقابل شهر اللي هو شهر رمضان، ويكتب للعبد صيام شهرين مقابل ستة أيام، يبقى ده بمثابة صيام إيه؟ ال 12 شهر. وقال أيضا: صيام شهر شوال كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة، فيكمل بذلك العبد المكلف ما حصل من خلل في الفرض. واخد بالك انت ازاي؟ وما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليك،
ولا يزال عبدي
يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: من لم يجد ما يتصدق به فليصم، يقصد بذلك زكاة الفطر. من لم يجد زكاة الفطر هو رجل فقير مسكين مستحق للزكاة، فقال له: خلاص يا سيدي، حتى لا نمنع عنك الخير ولا نسد أمامك باب من أبواب الحسنات، إن لم تستطع أن تؤدي زكاة الفطر فصم ستا من شوال حتى يحصل لك الأجر. كذلك قال الإمام ابن رجب الحنبلي: أن الصائم له دعوة لا ترد، والدعاء يعطيك ما تتمنى أيها العبد المكلف وربما أكثر. سبحان الله العظيم. ثم قال ابن رجب الحنبلي بعد ذكر فوائد صيام ست من شوال: معاودة العبد للصيام بعد رمضان علامة قبول الله للعبد. يبقى من علامات قبول الله للعبد أن يستأنف الصيام بعد رمضان.
من علامات الحسنة شيخنا أن ييسره الله جل لحسنة أخرى.
الله، نعم، أن يوفق الله تبارك وتعالى العبد بعد الحسنة إلى حسنة أخرى،
إلى حسنة
أخرى، وبعد الطاعة إلى طاعة أخرى. ومن علامات الرد
الخذلان.
نعم، نسأل الله تعالى
وإياكم الخذلان.
نعم. ولهذا كان عبد الله بن مسعود يقف في السوق فيقول: أيها الناس، من المقبول فنهنيه، ومن المردود فنعزيه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما صحت الآثار إليه يقف بعد رمضان في خطبته فيقول: أيها الناس، إنا لا ندري لا ليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المطرود فنعزيه. شيخنا خارطة طريق إيمانية، الدورة التدريبية اللي احنا عملناها دي خلاص اتعملت وفي مكمل لها الستة من شوال. ماذا بعد الستة من شوال؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد الفاصل مع أخي الشيخ محمد، فابقوا معنا. أهلا بكم. خارطة الطريق الإيمانية، ماذا ستفعل في شوال وماذا ستفعل بقية العام حتى يأتيك رمضان المقبل إن قدر لك أن تكون إن شاء الله من أهل هذه الدنيا على طاعة الله؟ ماذا نفعل؟ رأيك يا شيخ محمد، الناس تكمل إزاي؟
قال الله عز وجل: والذين يمسكون الكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين.
الذين يمسكون بالكتاب
وأقاموا الصلاة، سورة الأعراف.
نعم.
إذا أردت جداية حقيقية لابد أن تبدأها مع القرآن. لابد أن تبدأها مع القرآن من ناحية، والناحية الأخرى أن تكون من مقيم الصلاة.
نعم.
إقامة الصلاة ليس معناها أن يأتي ويصلي 4 ركعات العصر أو 3 ركعات المغرب، لا، بل قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع شيخنا لغة السكون، ومعناه بتعريف بسيط كده أن يعي العبد ما يقول وهو بين يدي ربه عز وجل. يعني يا شيخنا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، الله جل له العلو المكاني وعلو الذات وعلو القدر وعلو القهر والغلبة وعلو التعالي. يعني سبحان ربي، وهو بيقرأ في التحيات يعني إنك حميد مجيد. الأمور دي لابد إن هو يبدأ في التعرف على معانيها. أدعية الاستفتاح، معاني الفاتحة. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صلى لله 40 يوما يدرك فيها تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. اسأل أي أخ فاضل كده في الثانوية العامة، في كلية كذا، في كلية كذا، ما الهدف الذي تريد أن تحققه؟ سوف يتحدث لك عن هدف دنيوي ولا حرج أبدا، عايز أبقى دكتور، عايز مهندس، عايز محاسب، عايز أفعل كذا، سافر، أجمع فلوس، أتزوج كذا كذا كذا. فما الهدف الديني؟ ما الهدف الذي تريد أن تحصله بين يدي ربك عز وجل؟
يبقى لابد من تحديد الهدف.
لابد تحديد هدف.
يبقى أول حاجة حضرتك تحديد الهدف بعد رمضان، أنا هكمل إزاي وإمتى وبشكل إيه وإيه الأهداف اللي أنا عايز أحققها دلوقتي، أهداف قريبة وأهداف بعيدة. يبقى دي رقم واحد.
نتكلم عن نوعين من البشر. الأول هدفه هو تقليل الذنوب والمعاصي، هو عنده مثلا ذنب في ناحية معينة، في النساء، في الغناء، في المال، في كذا في كذا، فبيبدأ نوع من الجهاد. احنا قلنا قبل كده في لقاء بيني ومن حضرتك، قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله.
نعم.
محاولة جهاده لنفسه في قطع المعصية الفلانية.
نعم.
محاولة جهاده في الاستيقاظ لصلاة الفجر.
جميل.
محاولة جهاده في ختم القرآن. محاولة جهاده في الارتقاء بمستوى قراءة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، سفرة جمع سفير، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وفي رواه يتعتع فيه فله أجران. فمسألة الاجتهاد من الخروج من دائرة التعتعة إلى دائرة المهارة دي عايزة جهاد.
نعم.
وما وصل أحد لدرجة المهارة شغالي إلا بعدما مر على دائرة التعتعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال ابن القيم: أصحاب القرآن الذين يقيمون حدوده ويتعرفون على الله عز وجل به وإن لم يحفظوه.
جميل. يبقى شيخنا تحديد الهدف رقم 2.
الهدف يا إما أنا صاحب ذنب، عندي ذنب معين أحاول أن أتوب إلى الله جل منه، أو أن أنا عندي طاعات أنا مقصر فيها
فعايز أكثر منها.
أكثر منها.
جميل. رقم 2 عشان نفتح كده أفاق لإخواننا المشاهدين، مفيش حد هيوصل للمهارة إلا بعد التعتعة. يعني مفيش حد هيوصل للسبق إلا ويبقى فيه مشاكل في الطريق. صح؟
أنا قلت حاجتين.
آه.
قلت القرآن والصلاة.
جميل. يعني الناس تجتهد في القرآن والصلاة.
سألت إن هو يحج كل سنة صعبة، والصيام مرة في العام، والزكاة أيضا مرة في العام، فما له من سبيل للاستكثار من القرب من الله إلا بالصلاة. لذلك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أغني وأوجز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. موعظة تكتب في نصف سطر لكن موعظة بليغة جدا جدا، فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين الناس، وفيما بينه وبين نفسه. فيما بينه وبين الله قال إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، أي حدث نفسك أن هذه الصلاة التي سوف تصليها بين يدي ربك عز وجل هي آخر صلاة سوف تصليها.
يعني صلاة بجد،
صلاة بجد، أنا داخل فيها مودع لهواك، مودع لدنياك، مقبل على مولاك. لن تذكر أي نوع من الأموال أو الديون أو الأولاد أو الزوجة، هي هو ده الخشوع اللي احنا عايزين نصل به. يا مولانا يا مولانا الموازين انقلبت.
يعني خشوع مثلا الشيخ أسامة عبد العظيم والشيخ محمد
بن حفظهم الله تبارك وتعالى، ربنا يبارك فيهم.
آمين.
انا عايز اقول لك ان الناس بيقول لك انا بصلي الصلاه ثقيله عليا كما قال جل وانها لكبيره الا على الخاشعين، مع ان الاصل في الصلاه عكس هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال ارحنا بها، ان انا تعبان بستريح بيها. اسال وانت طبعا ادرى مني بالامور دي من اهم الجامعه، اسال اي فاضل بيدخل ناس الله ان يتوب علينا وعلى اسرة المسلمين، انت بتدخل ليه؟ ولا حظ احط فيها همي؟ طيب بعد ما شربت هل ازيل الهم؟ لا لا. فاحنا عايزين نبدا نصلي فعلا، عايزين نبدا نتوب فعلا، نصدق لجل في توبه فعلا. نريد بعض شيوخنا كان بيقول تعامل مع القران كطفل، انت اللي طفل، مره ثم مره ثم مره ثم مره إلى أن يفتح لك القرآن ذراعيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه، اسمع يا شيخنا الحديث الجميل ده، إنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ده القرآن عام. اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يظلان صاحبهما يوم القيامة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ثم قال وإن القرآن لا يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب بالوجه الشاحب. أنت من كثرة قيامك بالليل وصيامك بالنهار حدث نوع من الشحوب للوجه، فبيأتي لك القرآن في نفس الصورة عند خروجك من قبرك يوم العرض على الله جل، يوم العرض في عرصات القيامة بتجد أمامك أمام فتحة القبر وإن القرآن لا يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول ألا تعرفني؟ فيقول لا، يقول أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته. يعني تاجر الأسمنت شاطر جدا في الأسمنت، تاجر الحديد، تاجر الذهب، المهندس المحاسب، وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنت اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويكسى والده حلتين. فيقال بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولديكم القرآن، ويقال له اقرأ وارق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ في الدنيا هذا كان أو ترتيلا. لذلك أحد الإخوة بكى بكاء شديد جدا عندما انقطع عنه الحفظ، يعني هو بيقرأ مثلا في سورة النحل فجاءت الآية تفلتت منه، بكى بكاء شديد جدا. طيب معلش أنت ممكن تراجع، يقول تذكرت العرض على الله جل وأنني أقرأ في درجة الجنة فانقطع حفظي فوقف.
الشيخ محمد جزاه الله خيرا كلامه أثر في، أنا سأعطيكم سريعا روشتة سريعة 10 نقاط خارطة الطريق للاستمرار بعد رمضان. أولا احمد الله تعالى أن أعنت على الصيام والقيام وقراءة القرآن وكل ألوان الطاعات التي قمت بها في رمضان.
اثنين لله جل مولانا أن أطال الله عز وجل له في عمري.
نعم الحمد لله، قل الحمد لله. اثنين عزي نفسك على رحيل هذا الشهر الكريم وسل الله تبارك وتعالى أن يمد في عمرك حتى تصوم هذا الشهر أعواما عديدة وأزمنة مليئة. ثالثا أهنيك أيها الأخ الكريم إن كنت مقبولا، كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه يقف خطيبا يوم الفطر فيقول: أيها الناس، إنكم قد صمتم لله تعالى 30 ليلة، وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبل منكم، فأسأل الله أن يتقبل منكم. وكان بعض السلف يظهر عليه الحزن الشديد يوم العيد، فقيل له: إنه يوم فرح وسرور، فقال: صدقتم، ولكنه فرح لمن وفق وقبل. وكان الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى يقول في كتابه لطائف المعارف، كان يقول: أيها المقبول هنيئا لك، وأيها المردود جبر الله مصابك. فاعلم أنك إن كنت مقبولا فهذه تهنئتنا لك. كيف تعلم أنك مقبول سريعا؟ أن تجدك فرحا، أن تجد نفسك فرحا بالله تبارك وتعالى، مقبلا عليه سبحانه وتعالى، تجد الله تعالى أنيسا لك. ثانيا، أن تحب الطاعات وأن تقبل على الله تبارك وتعالى، وأن تستشعر أن أبواب الطاعات تفتح لك سبحان الله العظيم. ثالثا، ألا تغتر بطاعة من الطاعات، ألا تغتر لا بصلاة ولا بصيام ولا بقراءة قرآن ولا بذكر، وأن تواظب على ما كنت عليه في رمضان، وأن تجتهد أيضا فيما لم يفتح لك في رمضان. كذلك ألا تعود إلى الذنوب التي كنت مقيما عليها قبل رمضان، وأن تستشعر منة الله تبارك وتعالى عليك وعدم العجب والإدلال بالطاعة. ثالثا، لا تكن كالذي نقض غزله بعد رمضان، بل استمر على ما أنت عليه، واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب العمل إليه أدومه وإن قل. رابعا، من علامات القبول الجد والاجتهاد في الطاعات، فاجتهد بارك الله تعالى فيك في الطاعات. خامسا، كان السلف رحمهم الله تعالى إذا خرج رمضان دعوا الله تعالى أن يتقبله منه، فدائما اجتهد في الدعاء. سادسا، من علامات القبول ابتغاء سبب كل خير، فاجتهد بارك الله فيك في تحقيق كل خير. سابعا، احرص على صحبة من إذا أتيتهم أعانوك وإلى الخير قربوك، فإنهم عون لك بعد الله تعالى لاستمرارك في مسيرتك، لا سيما في وسط الغبش الذي نحيا فيه.
وصدق من قال: الصاحب ساحب.
نعم. ثامنا، اعمل جرد سنوي زي التجار كده، لتستفيد مما فعلت، ولتنتفع، ولتقف على ما لم تفعل فتحسن وتجود ما فعلت، وتستغفر الله تعالى لتقصيرك فيه، ثم لتجتهد لتحقيق ما لم تفعل. تاسعا، اعمل وحسن وخف. اعمل لدينك، وحسن الإنتاج الطاعات، وخف من الله تعالى. عاشرا، سل الله دائما أن يتولاك وبالرحمة يغشاك. هذه خارطة طريق سريعة، كان نفسي أن الوقت يطول بينا. ربنا يجمعنا دائما أبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة مع النبي محمد في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. لا أنسى أن أختم هذا اللقاء بشكر حثيث لأخي فضيلة الشيخ محمد طه، أسأل الله أن يجزيه خيرا، وأن يتقبل منا ومنه صالح الأقوال والأعمال، وأن يجعل هذه الأعمال شاهدة لنا لا علينا، اللهم أمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في رعاية الله.
في عالم متداخل فيه المبادئ تحتضر، في ظل ما تحياه من فوضى ثقافات البشر، وشبابنا في